الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله وإياكم لكل خير. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، قال وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة، يعني هذه المعروضات التي بيناها تعرضها الوحدة والكثرة مقولة بالتشكيك، مقولة بالتشكيك. وبعض هذه أولى من بعض يعني التشكيك. قلنا التشكيك المدرسة تسميه التشكيك المفهومي. ما معنى التشكيك المفهومي؟ يعني التشكيك الحيثي. أبين هذه المسألة أنها مهمة جدا وعندها علاقة بالحكمة المتعالية وأسرار في الوجود. عندنا واقعية خارجية، الإنسان مثلا، الإنسان واحد معلول يعني مخلوق متأخر على علته، ممكن حيثيات متعددة، حيثيات متعددة. هذه الحيثيات قد تكون مشككة، بمعنى مرة تكون في موضوع يستحقها هو بالأولوية، الأولوية له وسابق في الاتصاف بها، الأولية وشديد في الاتصاف بها، ثم تكون في مصداق أدنى ليس له الأولوية، له الثانوية في الاتصاف بها، ومتأخر في الاتصاف بها وضعيف في الاتصاف بها. هذا التفاوت في الحيثية يسمى التشكيك المفهومي. في الحيثية لا يمس الموضوعات، الموضوعات ثابتة لأن ماهيات، ولا تشكيك في الماهيات لأن إذا الماهيات تفاوتت، مثلا التفاوت في الإنسان، أنا الآن مع بلال إنسان ومع ليلى إنسان، في تفاوت في قعر الإنسانية، فليلى في ذلك البعد الذي زادت وفاضت على بلال، ماذا تكون؟ إنسان أو غير إنسان؟ إذا كانت في ذلك الأمر الزائد الفائض المنبسط إنسانا، فبلال تخترق إنسانيته، تفسد إنسانيته، فبلال إنسان ليس بلال. أما إذا كانت في ذلك الزائد والفائض ليست إنسانا، فإذا الليلة إنسان وليس بإنسان. لا يمكن التشكيك في الماهية، التشكيك في صفاتها، في أحكامها، في الحيثيات. لماذا يسمى التشكيك المفهومي؟ لأن الحيثيات تعقل ولا تلمس، فأوصافها كذلك تعقل، فتقول تشكيك معقولي، تشكيك مفهومي. هذا فقط. صدر المتألهين أدخل التشكيك في قعر الموضوعات. لماذا؟ لأنه نزع الماهيات ووضع الوجود، فوجد الوجود يقبل كذلك التشكيك، يقبل الشدة والضعف. هذا من الابتكارات الخارقة للعادة في تاريخ الفكر الإنساني. الوحدة والكثرة كذلك باعتبارهما حيثيات وليست ذوات واقعيات، فيجري فيها هذا التفاوت والأولية والأولوية والشدة والضعف. فالله تعالى واحد وأنت واحد، فهل وحدة الله تعالى كوحدتك مع أنها حيثية واحدة بالاشتراك المعنوي؟ كل الحيثيات بالاشتراك المعنوي، يقولون نعم المعنى واحد، لكن الاتصاف يكون في الله تعالى أو واجب الوجود يكون هناك بالأولية والأولوية والشدة. وحدته تسانخ ذاته، ذاته لا متناهية، وحدته لا متناهية. فهذه الوحدة والكثرة في الواقعيات متفاوتة، وليست على وتيرة واحدة يعني مشككة. نعم أقول الواحد من المعاني المقولة على ما تحته بالتشكيك، هذا بينا. ملاك التشكيك ما هو؟ ضابطة التشكيك تقول الأولوية والأولية والشدة والضعف. الأولوية يعني استحقاق الاتصاف، من يستحق الأولية هو الشديد، ثم الشدة في الاتصاف، ثم في الأولية يعني التقدم والتأخر ملاحظ. فإن بعض أفراده، إذا ركزنا على الوحدة، أولى باسمه من بعض، يعني أولى بالحيثية، باسمه يعني باسم الوحدة، يعني بالحيثية، بحيثية الوحدة من بعض. فإن نفس الوحدة الحقيقية يعني في الواجب تعالى أولى بالواحد من بالعرضية. أو مثلا لا تقول مصداق الواجب الوجود، يعني الوحدة الحقيقية في مقابل الوحدة العرضية. إذن الوحدة العرضية عرضت الوحدة بالعرض بلحاظ ما، أما الوحدة الحقيقية عرضت الوحدة لذاتها، تعرضها الوحدة لذاتها. إذن من الأولى بالوحدة، الوحدة الحقيقية أم العرضية؟ الوحدة الحقيقية. والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع، نعم، لأن الواحد بالشخص شديد والواحد بالنوع فضفاض، نعم، وهو أولى به من الواحد بالجنس، يعني الواحد بالنوع وأولى بالوحدة من الواحد بالجنس. لماذا؟ لأن كلما صعدنا في قوس الصعود الجنسي يأتي الإبهام والعمومية، الإنسان أقرب إلى الوجود فيكون بوحدته أشد من الحيوان الذي هو أعلى في قوس الصعود من الإنسان من حيث الترتب الصعودي. نعم هذه واضحة جدا. والوحدة من أقسام الواحد أولى به من غيرها وهو ظاهر. نعم والوحدة من أقسام الواحد، نعم، أولى به يعني بهذا الاتصاف، باتصاف الوحدة من غيرها، من غير الوحدة من أقسام الواحد. يعني الوحدة هي الوحدة واحدة بالذات، وأقسامها تتصف بالوحدة لأن الوحدة موجودة فيها، يعني غيرها يعني تجلياتها. نعم إذا طبقت بالمثال تقول الوجود في الذات المقدسة ذاتي له، أما الوجود في المخلوقات ليس ذاتيا للمخلوقات، وإنما وجود مجازي. مجازي هنا بمعنى إعطائي، لولا الإفاضة الإلهية نحن لا نتصف بالوجود. إذن الوحدة مقولة بالتشكيك والكثرة مقولة بالتشكيك. قال والهوه على هذا النحو، الهوه يعني الحمل، الهوه يعني الحمل، تقول الإنسان ضاحك، الإنسان عالم، هذا طبعا قلت لكم في مبدأ الجوهرية في أول هذه الدروس، قلت لكم الهوه يتصرف يتصور دائما في مبدأ الجوهرية، يعني نخرج من مبدأ الهوية ثم نروح إلى حيثيات الهوهوية. الإنسان إنسان، هذا مبدأ الهوية. مبدأ الجوهرية نقول الإنسان عالم، الإنسان جالس، الإنسان مريض، الإنسان بخيل. تأتي المحمولات هناك نقول هذا من جميع الجهات. لا، الهوهوية من جهة واحدة ومن جهة كثرة. قوام الحمل هذا هو، جيت اشتراك وحدة، جيت اختلاف كثرة. أقول الهوه أن يكون للكثير من وجه وحدة من وجه، يعني جيت وحدة وجيت كثرة، هذا هو الحمل، حمل هوه. فقياس الهوه قياس الوحدة، يعني الوحدة من مباحثها الحامل. فكما يقال الوحدة إما في وصف عرضي أو ذاتي، كذلك الهوه. وبالجملة أقسام الوحدة هي أقسام الهوه، هو نفسه. يعني في الفلسفة الآن يدرسون الهوه في باب الوحدة. نعم هو لماذا؟ لأن الحمل لا ينعقد إلا لم تكن جهة اشتراك، يعني الوحدة. نعم لكن مع الكثرة، انظر يركز لك، الحمل ليس وحدة مطلقة وإنما وحدة في كثرة. يقولون الوحدة ملاك الحمل والكثرة ملاك تميز الموضوع والمحمول. خليني نقف عند هذه المسألة لأنها هي لغة بربرية الطالب يسمعها ولا يتقنها، لكن بمعايير العقل تتضح. أنت عندك الإنسان في دائرته، ماذا تقول في دائرته؟ تقول إنسان وإنسان. وعندك العلم، ماذا تقول في دائرته؟ تقول العلم علم، لا أكثر ولا أكثر. بأي معيار عقلي؟ بمبدأ الهوية، الإنسان وإنسان، علم علم. ثم تأتي وتربط بين الدائرتين، الإنسان عالم، الإنسان عالم. يعني كانت كثرة لأن الموضوع له هوية والمحمول له هوية، فتتميز هوية الإنسان عن هوية العلم. إذن الكثرة هي أساسها التميز بين الهويتين. لماذا تقول في الحمل في كثرة؟ لأن الموضوع في مبدأ الهوية متميز على المحمول في مبدأ الهوية. أين الإنسان من العلم؟ الإنسان حيوان ناطق، العلم كاشفية. هل هناك ارتباط بينهما؟ لا أبدا. ثم تقول الإنسان عالم، يأتي الحامل. إذن هذه الكثرة التي تعينت على أساس مبدأ الهوية وتميزت، ملاك الكثرة في الحمل. ثم الوحدة ملاك الاتحاد، ملاك الاتحاد. هذه نقطة يجب أن نفهمها جيدا. إذا وجدت في كلام العلماء أن الحمل كثرة ووحدة، يعني جيت اشتراك وجيت اختلاف وتميز، لهذا السبب. الكثرة لأن الهوية كلها مستقلة بتمام الذات في مبدأ الهوية، ثم يأتي الحمل. وهنا تأتي المسألة الدقيقة والجميلة، سجلها. إذا كانت هوية الإنسان متميزة في دائرته، ما هو إنسان وإنسان، والعلم هو العلم، والكاشفية هي الكاشفية، بأي ملاك أنتم وحدتم؟ أنتم تقولون التميز والتباين الذاتي، بأي شيء وحدتم؟ هنا يجب أن نفهم مسألة جميلة جدا، وبحث الاشتقاق يعلمنا هذه المسألة. يعني العلم يجب أن يكون في ملاك غير ملاك الإنسانية، يعني ينجر إلى الإنسان ليس بملاك الإنسانية، لأن الإنسانية تباينه، كل في دائرته. من يفتي بهذا؟ مبدأ الهوية، الإنسان إنسان، العلم علم. إذن لماذا جاء العلم وحمل على الإنسان؟ لمبدأ في الإنسان، ما هو؟ ذلك الكمال العلمي. إذن الإنسان عنده كمال علمي، هذا الكمال العلمي ليس من مقوماته وإنما هو صفة، هو الذي يصحح المحمول. إذن لماذا الإنسان عالم؟ لأنه عنده كمال علمي، لا هو جنس وهو حيوان، ولا هو الناطق، صفة خارج الجنس والفصل، خارج قوام الإنسانية، مبدأ الهوية الإنسانية. هذا هو ملاك الحامل. من يكشف هذا ملاك الحلم، ملاك الحمل، يعني هذه الصفة؟ العلوم، العلوم تبحث عن هذا الملاك انطلاقا من معيار مبدأ السبب الكافي. نعم، أنت تبحث، تقول بأي ملاك قلت أن هذا الإنسان عالم؟ تقول ألقى محاضرة دسمة، ألقى محاضرة في علم النفس دسمة جدا، هذه دليل على أنه محيط بهذا العلم إحاطة رائعة. ألقى محاضرة في الفلسفة عميقة جدا، ألقى محاضرة في العلم الإجمالي في علم الأصول دقيقة جدا، وعالج كل المباني وناقشها بعمق، هذا دليل على أنه عالم، فتقول هذا الإنسان عالمون. نعم، هذه هي الهوية. نعم، والوحدة في الوصف العرضي والذاتي، يعني الوحدة مرة تكون عرضية مرة تكون ذاتية. عرضية يعني ليست ذاتية، مثلا قلنا تدبير النفس للبدن، وتدبير الرئيس للمدينة، وتدبير الربان الرئيس للسفينة، هنا في وحدة، وحدة عرضية، وحدة عرضية. التدبير، 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 كل اجتمعت في حيثية وهي التدبير، فهنا وحدة، لكن هذه ليست وحدة ذاتية، وحدة عرضية. لماذا؟ لأن ما فيه تناغم وجود بين تعلق الناس بالبدن وتعلق الملك بالمدينة وتعلق الرائس بالسفينة. فهذه الوحدة العرضية. الوحدة الذاتية لا، الوحدة الذاتية لأصل الموضوع، في عمق الموضوع. يقول فقط تتغير الأسماء المضاف إليه. أقول الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغير أسماؤها بتغاير المضاف إليه حسب اللحاظ. فإن الوصف العرضي وهو المضاف إليه الوحدة، يعني تقول الرئيس بالنسبة إلى المدينة والنفس بالنسبة إلى البدن والرائس بالنسبة إلى السفينة، عندهم وحدة تدبيرية. وإن كان كيفا، كان كيفا يعني كنا في الكمية الكيفيات، في الكيفيات تسمى مشابهة. إذن المشابهة وحدة في الكيفية. تقول هذه البنت تشابه هذه البنت ماذا في كيفية من الكيفيات وهي الشكل، فمشابهة. وإن كان في الكم سمي مساومة، يعني مساومة يعني الخط، عندنا خط ألف وخط باء، إذا طبقنا هذا الخط على الخط الثاني وجاءت المطابقة التامة جاءت المساواة. إذن المساواة وحدة في الكم، كما أن المشابهة وحدة في الكيف، والمشاكلة وحدة في الشكل. وإن كان في الإضافة سمي مناسبة، الإضافة مناسبة نعم. وإن كان في الخاصة سمي مشاكلة، في الخاصة يعني ذلك العرضي الذي تجتمع فيه مجموعة نعم. وإن كان في اتحاد الأطراف سمي مطابقة نعم، هذا يطابق هذا، هذه مطابقة. وإن كان يعني شوف اليد على اليد تصير وحدة، هذه الوحدة من أي سنخ يعني حتى نميزها نقول وحدة المطابقة. وإن كان في اتحاد وضع الأجزاء سمي موازاة، خط يوازي الخط مثل خطي السكك الحديدية، هذا يوازي هذا نعم. وباقي الأعراض ليس لها أسماء خاصة، مصطلحات فقط، ليست مسائل علمية، وإنما هي مواضعات توضع على الإنسان للتمييز هذه الأمور. نعم الإنسان يضطر إلى وضع الألفاظ لتشخيص المعاني في خياله. وأما الوصف الذاتي، هذا الوصف العرضي، أما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة أيضا، إن كان في الجنس سمي مجانسة، وإن كان في النوع سمي مماثلة. يعني زيد له وحدة مع ليلى في الإنسانية، فزيد يماثل ليلى، ليلى تماثل زيدا. وإذا كان في الجنس تقول الإنسان مجانس للأسد في الحيوانية نعم. فهذه كلها مباحث تصورية وليست مباحث تصديقية نعم. ما معنى المباحث التصورية؟ هي تفصيل المفاهيم، إذا دخلنا إلى التصديق وتأسيس القضايا لا نتشوش، لا ندخل المجانسة في المماثلة، ولا ندخل في الوحدة الجنسية في الوحدة النوعية، فنقع في المغالطة، مغالطة خلط المقولات. الآن الأدب العصري، الأدب العمودي، إذا لاحظتم فيه مسألة يخلط في المقولات، إبداع أدبي رائع جدا. لماذا؟ لأنه في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار ليس في عالم التكوين، ففي خلط مقولي. كل ما كان الشاعر والأديب يحسن خلط المقولة كلما كان شعره وأدبه لذيذا مستساغا جميلا رشيقا نعم. هذا الفلسطيني، الشاعر الفلسطيني، الشاعر الفلسطيني درويش، محمود درويش، يقول الخطوة المتوقفة. هل طبيعة الخطوة في التكوين تتوقف؟ إذا صدق عنوان الخطوة على 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 الخطوة، يعني الخطوة راح ما تتوقف، تتحرك. يقول الخطوة المتوقفة، إشارة إلى القضية العربية مع 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 إسرائيل، توقفت خطوة لكن متوقفة. طبعا هو له غرض سياسي من هذا الأمر، حتى يبين لنا مرض الأمة أنها تتحرك ولا تتحرك. انظر هذا الخلط المقولي كم جميل، خطوة متوقفة، لم تكن هذه الآلية معهودة في الماضي. وأنت إذا حللت القصائد الأدبية من هذا النوع ترجعها إلى نفس الأمر، تجدها متناغمة مع نفس الأمر. لماذا؟ لأن هذا التلاعب في المقولات وجعل التناقضات متداخلة متضاربة متناقضة مجتمعة فن أدبي راقي جدا، راقي جدا. نعم نعم. فأنتم يجب أن تنفتحون على الأدب. النجف الأشرف كان مولد للأدب، مدرسة في الأدب. أعطيكم معلومة، هذا الشاعر المصري الكبير شوقي صاحب المدرسة الشعرية كان حافظا لكل قصائد الموالين، لكل قصائد شعراء الموالين، حافظها على ظهر قلب. لماذا؟ لأن شعر المدرسة جدا رائع وراقي جدا، لكن هذه الحيثية لظروف سياسية بعثية خبيثة راحت من النجف، ونأمل إن شاء الله ترجع إلى النجف ومعهد الأدب ومهد الأدب ومهد الشعر العميق، يا الله إن شاء الله. نعم. قال: والاتحاد محال. نعم، في الحامل لا يمكن أن يكون الاتحاد من جميع الجهات، فتندمج مبدأ الجوهرية في مبدأ الهوية. مثلا تقول الإنسان عالم، تقول هنا وحدة مطلقة، ما في جهة اختلاف، يصير العلم هو هوية الإنسان والإنسان هوية العلم، كأنك قلت الإنسان إنسان والعلم علم أو العالم عالم. رجعنا إلى المبدأ الهوية، رجعنا إلى القهقرة، لم نشكل القضايا، فتتداخل المعايير العقلية بعد هذا لا معنى له. نحن إذا انتقلنا من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية نريد نشكل قضايا، يعني شيء جديد جاء، بمجرد أن نقول شيء جديد على الموضوع يعني كثرة، يعني فيه وحدة وفيه كثرة. الوحدة المطلقة هذا مستحيل. يقول: والاتحاد يعني مطلقا، مطلقا بحيث يصير الموضوع هو المحمول والمحمول هو الموضوع من جميع الجهات. رجعنا القهقرة إلى مبدأ الهوية. والاتحاد محال، فالهوه يعني الحم يستدعي جهتي تغاير واتحادين على ما سلف كما بينا. إذن من يجعل الهوهو غير مبدأ الهوية؟ هو المعايير العقلية، هذه المعايير العقلية، المعايير العقلية لا يمكن أن تدمج، إذا أدمجت لا يمكن أن ينكشف لنا الواقع. نعم الواقع. إذا قال لك شخص رأيت عالما، تقول من؟ أقول زيد. زيد إنسان، إنسان، لم تأتي بشيء جديد. أقول لك عالم، لا هي عالم يعني إنسان. هذا هو الاندماج المطلق، محال، عرف محال. أقول لك عالم يعني له صفة غير الإنسان. نعم، تقول نعم صحيح. إذن فيه كثرة وفيه وحدة. نعم. والاتحاد مطلقا بين الموضوع والمحمول محال، فالهوهو يعني هوية الموضوع المحمول يستدعي جهة التغاير للتميز الموضوع المحمول، واتحاد لصحة الحامل على ما سلف على ما بيناه فيما سباق، يعني المسألة 38 من الفصل الأول. أقول: اتحاد الاثنين غير معقول. لو قال الوحدة ليس الاتحاد، الاتحاد فرع الاثنين، لو قال الوحدة مطلقا كان أرشق. لو قال الوحدة الاثنين غير معقول، غير معقول إشارة إلى المعايير العقلية، اندماج مبدأ الهوية في مبدأ الجوهرية، واندماج مبدأ الجوهرية في مبدأ الهوية، هذا خلاف البنية العقلية. إذن الحمل بني على البنية العقلية، البنية العقلية هي أفرزته، البنية العقلية حكمة الله هي أفرزت الحمل، أفرزته بهذا النحو، جيت وحدة وجيت كثرة، لأنهما يعني الموضوع المحمول بعد الاتحاد إن بقي فهما اثنان، وإن عدم فلا اتحاد. إن بقي يعني على هويتهما فهما اثنان، يعني التميز مبدأ الهوية للإنسان، مبدأ الهوية للعلم. وإن عدم فلا اتحاد، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد، لاستحالة الاتحاد المعدوم بالموجود. وليس قولنا هو اتحاد مطلقا، بالمعنى إن الشيئين يتحدان من وجه ويتغايران من وجه، بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر. انظر، هذا الكلام كله جميل واضح جدا، لكن هنا كلامه لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان وإن عدما فلا اتحاد، هذا كلام لا معنى له، لا معنى له. الكلام الدقيق والصحيح هو هذا: إذا لم تتعين القضية، الإنسان عالم بالإثنينية يعني العلم غير الإنسان، ثم اتحد فتندمج، يندمج مبدأ الجوهرية في مبدأ الهوية، فلا تجد صفة في الخارج أبدا، فقد تجد الماهيات عريانة لوحدها، تجد الإنسان والشجر، لا تجد الإنسان إنسان عالم وشجرة مثمرة، هذه أبدا. لماذا؟ لأن كل المحمولات تصير هي الهوية، هي الواقعية، فقد تجد الماء، الذهب، كذا كذا، والصفات غير موجودة أبدا. تفاحة فقط لونها أين؟ ما فيه، حجمها ما فيه، لماذا؟ كلها محمولات. وهل تدرك أنت التفاحة في كونها؟ لا، فلا تدرك شيئا، كل شيء لا شيء. الكو يعني الكارثة، نعم الكارثة. هكذا تبين المسألة، ما تدخل في متاهات تقول للطالب لأنهما بعد الاتحاد إن بقي فهما، يعني إن بقي على هويتهما فهما اثنان، هذا جميل. وإن عدم، لا، ما نحتاج إلى العدم، فلا اتحاد. وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد، لاستحالة اتحاد المعدوم الموجود. هذا كله لا معنى له لهذا الكلام. وليس قولنا هو اتحاد مطلقا، هنا الكلام صحيح، بالمعنى أن الشيئين يتحدان، يعني عندنا هوية منفصلة وفقا لمبدأ الهوية، هوية ثانية منفصلة بمبدأ الهوية، ثم مبدأ الجوهر يوحد بينهما، ففي كثرة ووحدة. نعم، يتحدان من وجه ويتغاير من وجه، بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر. نعم، يعني إذا قلت الإنسان عالم، يعني الإنسان الذي يصدق على زيد كذلك العلم يصدق على زيد، لكن من خلال الإنسان. إذن المصداق يستوعب الإنسان ويستوعب العلم. ما معنى الإنسان عالم؟ إذا بنينا على المدرسة، يعني فيه مصداق هو زيد أو ليلى أو طه أو بلال، يصدق عليه الإنسان ويصدق عليه العلم، يعني كثرة كثرة كثرة. الإنسان في دائرة ذاته، والعلم في دائرة حيثيته، حتى التموضع في المصداق تموضع يختلف. نعم، الإنسان في ذاته زيد وبلال وليلى، والعلم لا، ليس في ذاته، وإنما في حيثيته، في صفاته، في صفاته. لماذا؟ لأن مبدأ الهوية الإنسانية غير مبدأ الهوية العلمية، حتى في التموضع المصداقي كل في جهته، مع أن المصداق واحد. هذه يجب أن تفهمها جيدا. نعم، قال: والوحدة مبدأ العدد المتقوم بها لا غير. هنا إشارة إلى العدد، العدد بعد اثنين، يعني من اثنين وصعد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الوحدة العددية إذا تكررت جاء الاثنان، جاءت الثلاثة، جاءت الأربعة، يأتي إن شاء الله بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.